ويسجى قبر امرأة فقط،
ويسجى قبر امرأة لأنه أكثر من الستر، وجرى ذلك عن بعض أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، وكذلك أنكر بعض الصحابة تغطية القبر للرجال. التسفية أن يؤخذ بالغطاء غطاء الجنازة أو يؤخذ لحاف ثم يوضع عن القبر فوق القبر، يعني يغطى أثناء عمل الملحد الميت وقيامه على شأنه، هذه التسفية يعني يغطى القبر. التسفية تكون على حالتين، الحالة الأولى تكون للنساء، فالمرأة إذا دليت في قبرها يصرح أنها تغطى لأنه أدعى لسترها وحفظ عورتها، لأن ولو كانت نفوها في كفنها لكنها جرمها وجسمها واضح أمام الناس من جهة تقاطيع الجسم خاصة في الأجسام، ولذلك تدلى حتى لو وضعت في السرير المتوضع عليه الخبة ونحوها حتى يكون أبلغ في الفتنة وأبعد عن الفتنة بها، فتدلى في القبر ويسد القبر يعني يغطى ويفرش بقدر الهواء ونحوه يوضع هذا ويمسك بأطرافه الناس ولا حاجة أن ينظر إليها أثناء وضعها في لحدها. الحالة الثانية لا حرج أن يسد القبر لشدة الحر والظهيرة ونحوها في الرجال، يعني لو وجد الموجب في الرجال، فإذا كانت شدة ظهيرة أو كان المطر نازلا وأريد التسفية فإنها ليست لستر العورة وإنما هي لدفع الضرر، وحينئذ لا حرج أن يكون تكون التسفية لمعنى، ولذلك لا يفرق بعض طلاب العلم فينكر ذلك إطلاقا، والواقع أن فيه تفصيلا. إن كانت التسفية لمعنى المقصود كالرفق بمن هو في داخل القبر من دفع وهج الشمس وحر الشمس عنه فحينئذ لا حرج، ويغطى بمعنى أنه يستر حتى يقيه حر الشمس وضرره. وأما إذا كان بمعنى التسفية فإنه بدعة، وقد أنكره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ما عهدنا ذلك إلا في النساء، فدل على أنه يسرع للنساء دون الرجال.
واللحد أفضل من الشق،
يقول رحمه الله واللحد أفضل من الشق. اللحد وهو معروف كان في المدينة، والشق كان بمكة، ولذلك للقبر صورتان، إما أن يلحد وهو أن يوضع الميت في جانب القبر يحفر له في جانب القبر، وإما أن يشق وهو أن يحفر له الحفرة في وسط القبر يوضع فيها على جنبه ثم يرص بعد ذلك. اللحد أفضل لأن الله اختاره لنبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه لما توفي عليه الصلاة والسلام اختلف الصحابة هل يلحد له أو يشق، وكان أبو عبيدة يشق وكان أبو طلحة يلحد، فأرسلوا إليهما فسبق الذي يلحد وعلموا أنه اختيار الله لنبيه صلوات الله وسلامه عليه، فقال اللحد أفضل. ولا شك أن اللحد أفضل خاصة وأنه أمكن بالستر، وكون الله اختاره لنبيه لا شك أنه أفضل وأولى. نعم.
ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله.
الشق يكون في الجدار ونحلها الأماكن الصلبة والأرض الصلبة التي يدخل فيها حفر اللحود، لذلك يصار إلى الشق لأنه أرحق وأمكن لفعله. أما بالنسبة للشق ونحله فإنه يكون في الأرض الصلبة، وكذلك أيضا ينزل منزلة اللحد بالشق إذا كان في سهل، فلو أن الأرض كانت جبلية وتوفي الميت وليس هناك مكان يمكن أن نحفره، فإن حينئذ لا حرج إذا وجد كهف أو شق في الجبل الصدر وأمكن أن يوضع مما يرص عليه، فحينئذ يفعل به ذلك ويعتبر بمثابة القبر. والدفن هذا الأحكام الآن كلها تتعلق بالدفن، والدفن واجب ولازم، قد شرعه الله عز وجل بكتابه وبهدي رسوله صلى الله عليه وسلم دفن الموتى، والأصل في مشروعيته من الكتاب قوله تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخي قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. هذه القضية قضية قابيل وهابيل، فإن قابيل لما قتل أخاه هابيل وهو أول قتل من بني آدم وقع في الأرض أرسل الله الغراب يبحث الأرض، معنى حفر ودفن حادثة، كأنه يشير له إلى ما ينبغي أن يفعله لأخيه من ستر عورته، فقال يا ويلك أعجبت أن يكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فهذا دليل على شرعية الدفن، وهي أول قضية الدفن كما يقول المفسرون رحمه الله عليهم، وأول ما وقع الدفن للموتى. وكذلك أيضا قال تعالى ثم أماته فأقبره، دل على مشروعية القبر، أن يقبر الإنسان. وثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ثبت عنه من هدي قولي وفعلي، ولذلك يسرع قبر الموتى سواء كانوا كفارا أو كانوا مسلمين. فلو أن 100 كافرا مات يسرع أن يقبر، ولا يجوز أن تترك جثته هكذا، لأن الله كرم بني آدم، وقال سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم. وهذا يسميه علماء التكريم العام الذي يشمل المسلم والكافر. فمن إكرام الله للآدمي أنه إذا مات يقبر وتحفظ عورته، بخلاف البهائم والوحوش والسباع وغيرها فإنها تنبت بالعراء، لكن الآدمي يسرع أن يقبر ويسكر. ومن هنا قالوا إنه ولو كان كافرا يقبر، لكنه لا يقبر على صفة المسلم، بمعنى لا يشهد ولا يشهد، إنما يوارى، فتحفظ له الحصة ثم تواريه دون أن تراعي في ذلك شقا ولا لحدا، لأنه لا كرامة له. وبناء على ذلك يسرع أن يقبر الميت مسلما كان أو كافرا. والأصل في ذلك حديث قتل بدر، فإنهم أمروا أمر من صلب القليل صاروا موكيد فوريت أجسادهم، وعلى هذا لا حرج أن يوارى الكافر إذا مات. وأما المسلم فإنه يوارى بالصفة المخصوصة التي ذكرناها. وفي القبر حكم عظيمة، منها أن الله سبحانه وتعالى دفع ضرر الأموات عن الأحياء، فإن الأحياء يستضرون برائحة الموتى ويستضرون برؤية قرابات وذويهم أموات أمامهم. ولو أن الناس إذا ماتت تترك لا أصاب الناس من الهول والفاجع ما الله به عليهم، فإن بقاء الأموات فيه فزع، ورؤية الأموات تحدث النفوس الفزع والخوف والرعب، ولربما يتنكد عيش الإنسان خاصة إذا فقد العزيز والكريم عليه فرآه أمامه عسية والصباح، فإنه عليه يضره كثيرا. لذلك رحم الله الناس بهذا وجعل الأرض كفافا أحياء وأمواتا، فجعل الأرض سترا لهم، وفيها أيضا رحمة للأموات لأن عوراتهم تحفظ وسوآتهم تصان، ينزلون في هذه القبور. نعم.
ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله.
الأصل أن الإنسان بالنسبة للقبر له أحوال، بالنسبة للأنبياء فإن قبورهم في أماكن موتهم كما ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قبر عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة لما قبر عليه الصلاة والسلام فيها، فكانت السنة أن يقبروا في أماكن موتهم. أما من عداهم فإنهم يقبرون في مقابر المسلمين العامة التي أوقفت لمقابر المسلمين، والقبر في مقابر المسلمين أفضل، يعني أن يكون الإنسان في مقبرة أفضل من أن يكون في موضع خاص، لأنه إذا كان في موضع خاص لا يأمن أن ينبش، وإذا كان في موضع خاص إن كان ملكا له جاز له أن يقبر أو يقبر فيه كأرضه ومزرعته ونحن ذلك، لا حرج أن يحفر له قبر ويدفن فيها. أما إذا كانت أرضا لغيره فلا يجوز أن يحفر له فيها قبر إلا بإذن المالك للأرض، لأنها ملك بأصل الشرع ملك لأهلها، فلا يجوز لأحد أن يقبر فيها أحدا بدون إذن أهلها. ولذلك لو قبر إنسان في أرض من ملكه الغير شرع للغير أن يطالب أهله بإخراجه ويخرج ويدفن في المقابر. وأما بالنسبة للأرض التي يكون الإنسان فيها، مثلا لو أنه قبر نفسه في مسجد في أرض مملوكة للغير فإنه يحرم عليه ذلك لمكان الغصب كما يقول العلماء، وفي حكم هذا أن يقبر في المسجد، فإن المسجد لا يملكه أحد لأنه لله عز وجل، ولا يجوز أن يقبر أحد فيه حتى ولو كان صاحب المسجد، لأنه لما أوقفه بالصلاة فيه قد خرج عن ملكه. ولذلك من أوقف مسجدا فليس لحقه أن يملك هذا المسجد أو يبيع شيئا منه لأنه خرج عن ملكيه، ومن هنا لا يجوز أن يدخل فيه. ومع أن الأصل الشرعي يقتضي حرمة أن تتخذ القبور مساجد أو يكون القبر في مسجد، هذا مجمع عليه العلماء وهو من كبائر الذنوب. وفي حديث ابن سلمة رضي الله عنه في قصة الكنائس التي كانت في الحبشة ولعن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يفعله يفعله النصارى بعظمائهم من البناء على قبورهم.
نعم. ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله.
ويقول مدخله السنة أنه يسلى الميت وهي السنة المحفوظة، وأما الوجه الثاني أن يسل بمعنى أنه ينزل إلى القبر من رأسه. وهناك وجه ثاني فأن تأتي الجنازة مثلا عن يسار القبر ويدخل من عنده رجليه، يعني المكان الذي فيه رجل إذا كان لحشا أو شقا بينه ويسل، فيدخل من عند رجله إلى أن يصل إلى موضع الرأس. هذه السنة العلماء السنة وهو السنة أن يسل ويخرج من جنازة في هذا الصفة، فينزل شيئا فشيئا على هذا، يكون أول ما ينزل أعلى الفرد الأعلى ثم بعد ذلك أسفل، ولا يدل إن أنه ينزل رجلاه قبل رأسه. السنة أن يسل بالصورة التي ذكرناها، فيجعل السرير أو النعش عن يسار القبر، ثم بعد ذلك يدل إذا كان القبر في وجه الإنسان يكون السرير عن يساره، ثم يسل منه الميت فينزل بالصورة التي ذكرناها ثم يلحق. وهناك وجه ثاني وهو أن يجعل السرير في القبلة ثم ينقل بعد ذلك إلى داخل القبر، وكلاهما جائز، يتناقله الاثنان بطرفان ينقلونه إلى من بداخل القبر، هذه صورة ثانية. لكن الأفضل السلم وهو الذي ورد فيه السنة وهو أفضل أن يسلم. فإذا أراد أن يضعه قال يقول واضعه مدخله بسم الله وبالله كما جاء في الرواية الأخرى وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون هذا النظر بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، لا يجب على ذلك ولا ينقص لأنه لفظ مخصوص في موضع مخصوص لا تسمع فيه الزيادة ولا النقصان منه. هذا هو المحفوظ من الذكر، اسم الله بركة وهو فاتحة الخير، ولذلك قال تعالى تبارك اسم ربك، هو إذا كان في الأشياء وضع فيها البركة وكان فيها الخير، مع أنه أدعى لرحمة الله بالعبد. وهي السنة المحفوظة بسم الله وبالله أي مستعينين بالله، فالباء للاستعانة، وهذا من معاني الباء العشر المعروفة بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله. قال بعض الفقهاء إنه بسم الله أنزلك وعلى ملة رسول الله وخلفك أو نحو ذلك من التأويلات، هذا كله لم يرد به وجه صحيح، لكنه ذكر مخصوص مناسب للمقام، أي أن الإنسان قد وضعه على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى دينه، وهي أفضل الملل وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، الملة التي لا يقبل الله ملة دونها ولا غيرها، فهي ملة الإسلام وملة الحنيفية التي لا نجاة للعبد إلا بها. نعم.
ويضعه في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة.
ويضعه في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة، بعد أن ينزله في القبر يكون هناك على الأقل شقان، وهذا أرحق وأمكن لدفن الميت، أحدهما يكون عند رجليه والثاني عند رأسه. والسنة أن يوسع من جهة الرأس ومن جهة الرجلين، وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتوسيعه، فلا يكون ضيق، لا يكون اللحد ضيقا بمقدار ما ينفع جسد الإنسان، إنما الأفضل أن يوسع في الحفر في جانب القبر، أن يوسع من جهة الرأس ومن جهة الرجلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، ويوسع له ثم يوضع على شقه الأيمن، يوضع على شقه الأيمن مستقبل القبلة. ففي الحديث الصحيح من حديث البراء إذا أويت إلى مرجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل بسم الله الحديث. قالوا النوم هو الميتة الصغرى، وأما استقبال القبلة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبلتكم أحياء وأمواتا، فهذا يدل على أن السنة أن يوضع الميت مستقبل القبلة، وهذا بالنسبة لمن مات من أهل الإسلام، أما بالنسبة للكافر فإنه يوضع على حال، إلا إذا كانت المرأة كافرة وفي بطنها جنين فإنها توضع على شقها الأيسر حتى يكون جنينها إلى القبلة، على القول بأن أولاد الكفار على الفطرة، فحينئذ يكون جنينها في هذه الصورة على شقها حين مستقبل القبلة، لأن الجنين يستقبل ظهر أمه، فإذا قدرت وفي بطنها جنين فإن تقدر على هذه الشقة، وأما بالنسبة لغير ذلك من أحوال الكفار فإنهم يقدرون يوارون ولا يقدرون على الشقة التي ذكرناها التي صرف الله بها أهل الإسلام، فيجعلون على القبلة.
ويضعه في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة، ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما.
إذا قرأ من وضعه إذا فرغ من وضعه في قبره فإنه ينصب اللبن عليه كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أن ينتهي من نصب اللبن يمكن الناس من دفنه من إهالة التراب عليه. وينبغي للإنسان في هذه الحالة أن يكون أقرب إلى الاعتبار والاتعاظ، فإن بعض العلماء رحمهم الله يقول إن ورود الخراطين على الصلاة وشهود الدفن لما فيه من المصالح العظيمة من التفكير بالآخرة، وذلك أن شهود الدفن يذكر الإنسان بحاله ويدعوه إلى الاتعاظ والاعتبار بغيره. فإذا وضع الميت في قبره فالأفضل للإنسان أن يكون قريبا من القبر، على خلاف ما ألفه بعض الناس من البعد عن القبر فتجدهم يجلسون بعيدا عن القبر، والأفضل أن يكونوا قريبين من القبر لقول عليه السلام فمن شهدها، وشهد بمعنى حضر، والأفضل أن يكون على القبر وأن ينظر إلى حال المقبور، لأنه أدعى لشفقتك عليه وترحمك عليه. فإن الإنسان إذا نظر أخاه المسلم وهو يدلى في القبر ونظر إلى قرابته كأبنائه وإخوانه وعشيرته وما عليهم من الحزن وأمارات التفجر والتوجه، دعاه ذلك أن يستغفر له وأن يترحم عليه، وتأثر تأثرا بليغا حتى لربما تذكر أولاده من بعده وقرابته إذا فعل به مثل ما إذا نزل به مثل ما نزل بأخيه. فكونه يكون بعيدا عن القبر يفوت هذه المصالح العظيمة. وأما ما ورد من حديث البراء من كون تحلق على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس فيه أنه دفن، لأن كانوا يحفرون القبر، وفرق بين حفر القبر وبين التبلية للقبر، ولذلك الأفضل والأكمل أن الإنسان يكون قريبا من القبر وأن يكون مطلعا على إنزال الميت يشاهده وينظر إليه ويترحم عليه ويستغفر له ويعتبر به، فهذا أفضل الناس ممن شهد الجنازة. ولذلك تجد من كان قريبا من القبر ناظرا إلى حال الميت متفكرا معتبرا أكثر حضورا للقلب وأكثر خشوعا أكثر تأثرا أكثر دعاء واستغفارا وترحما للميت، والعكس بالعكس، فإنه إذا ابتعد عن القبر ربما جاءه إنسان من أهل الدنيا وشغله بفضول الأحاديث، ولربما تكلم بشيء من الدنيا الذي يخرجه عن المقصود من شهوده للجنازة. وعلى هذا فإن الأفضل والأكمل أن يكون الإنسان مطلعا على القبر قريبا من القبر، ولو أدى ذلك إلى دحام لا ضرر فيه، حتى ولو فيه ضرر على الإنسان فإنه يصدق، لأنه من باب الخير، والمزاحمة على الخير مشروعة، أي كون الإنسان يزاحم ولا يؤذي غيره ولكن غيره يؤذيه، هذا لا يمنع أن تكون على قدر وأن تكون على خير. فكونك تكون قريبا من القبر ولو زاحمك الغير تصبر على أذيه ولا تؤذي أحدا من المسلمين، فإنك إذا لم تؤذي أحدا وتضررت بالزحام أجبت. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنه يقف على عند الحجر ولا يجاوزه حتى يقبله، ولربما يضرب من الناس ويرعف ثلاث مرات كما ورد في رواية عنه رضي الله عنه، ومع ذلك كان يحفظ السنة لا يجاوز الحجر حتى يقبله رضي الله عنه وأرضاه. فهذا لا حرج فيه إذا كان الإنسان لا يؤذي غيره، أما كونه غير يؤذيه فهذا أفضل له وأكمل وأعظم أجرا، ولا شك أن الإنسان كلما أوذي في الطاعة كلما كان أعظم أجر له. وكان السلف الصالح رحمه الله يحبون مثل هذه المقامات التي يستوي فيها رفعاء الناس ووضعاءهم. وذكر عن عبد الله بن المبارك رحمه الله أنه جنى إلى بئر يريد أن يستقي، فقال له أصحابه هل لا شقيناك إي تركنا نكفيك الأمر، فامتنع رضي الله عنه، فلما دخل في الزحام لكز وأوذي وضر في جسده وضر في ثيابه، فلما خرج قيل له ألم نكن نكفيك هذا الأمر، قال لا هكذا طاب لي العيش، دخلت على ابن المبارك وخرجت على ابن المبارك. فالإنسان إذا دخل بين الناس وشعر أنه كواحد منهم وتأذى في الطاعة أو في الخير فإن الله يأجره، ما كونه يبتعد حتى لا يزحمه أحد حتى لا يؤذيه أحد فإن هذا لا شك، كونه أن لا يؤذي الغير هذا طيب، أما إذا كنت في مأمن أن تؤذي الغير والغير يؤذيك فلا حرج أن تصبر على أذيته وتنال عظم الأجر، فإن رؤيتك لهذه الحال صلاح لك في دينك وأجر لك في آخرتك، كون ترى على حالك وتكون قريبا فإن هذا أفضل. ولقد قصر البعض خاصة من طلاب العلم إلا من رحم الله يقصرون في مثل هذه المواقف، ولربما تجد بعض العوام في بعض الأحيان والمواقف أبلغ تأثرا من خاصة طلاب العلم، فإنك تجد من العوام من يبكي عن القبر ويتأثر برؤية هذه المسائل، ولكن تجد طلاب العلم ربما تجد طالب العلم بعيدا عنه وربما يقف بالمنع عن القبر وينتظر حتى يفرغ الناس من يأتي ويحكي الحفوات دون أن يبتعد ويرى هذه المساجد المؤثرة. ولذلك تجد الإنسان يشهد هذه المواقف ولا يتأثر بها لأنه لم يهيئ من نفسه ما يدل على صدق رغبته في التأثر. ولو هيئ من نفسه ذلك فخرج وهو يشعر أنه كواحد من المسلمين ودخل في حقنة الناس يشعر أنه كواحد من عوامهم ولو كان عالما ولو كان مفضلا لوجد ما وجده غيره. وإنك لتعجب لربما يطوف الناس وتسمع عوام الناس يبكون ويخشعون في طوافهم حتى إن الإنسان في بعض الأحيان يبكي على نفسه بعلمه ويجد في عوام الناس من الخشوع في العبادات بسبب تعاطيه لأسباب الخشوع ما لا يجده وهو مخصص طلاب العلم. ولكن نسأل الله برحمته الواسعة أن يرحم قلوبنا من قسوتها وغفلتها وأن يجيرنا من هذا البلاء العظيم. فإن الإنسان إذا حرم التأثر بالطاعة فقد حرم خيرها وبركتها. فإن أفضل ما يكون في الطاعة أن تتأثر بها وأعظم الناس أجرا في شهود الجنائز من رجع من كسر القلب خاشع القلب وقد أثر فيه المشهد والمنظر كأن ذلك الميت هو وكأنه قريب وتجده وتجد بعض الناس من كمال خشوعه أبلغ تأثرا من أهل الميت وذلك لأنه لا ينظر إلى فقد هذا الميت ولكن ينظر إلى فقده وحاله الذي نزل به. فينبغي للإنسان خاصة طلاب العلم لأن طلاب العلم قدوة والعلماء والفضلاء قدوة وينبغي طالب العلم من الآن يهيئ نفسه إذا شهد الجنائز أن يكون في منظره وشمسه ودله وحاله ما يدل على صدق تأثره بما يرى حتى يكون علمه مترجما بالعمل فإذا رآه العامي أحس بأثر العلم في عمله وأثر العلم فيما يكون منه من عباده ولا ينبغي له أن يكون في بعد عن هذه الأسباب التي تهيئ منه خشوع القلب واستحضار الخشوع في مثل هذه المواقف التي كلما كان الإنسان فيها خاشعا كلما كان أعظم أجرا من الله وأدعى لقبول سعيه بطاعته من الله عز وجل.
وينفع القبر عن الأرض قدر حبر مسلما
فإذا قدر الميت أهيل عليه التراب فإن السنة أن يهيل من حضر عليه التراب والسنة أن يحضر عليه ثلاث حفيات إذا لم يشارك في دفنه لكن الأفضل أن تشارك في دفنه وبذلك يكون جميلا من طالب العلم ومن العالم إذا ساوى عوام الناس وأخذ بالآلة ودفن معه خاصة إذا كان المدفون من أهل العلم والفضل أو من له حق عليه كقريبه فإن مثل هذه المواقف تدل على التواضع وتدل على البساطة والبعد عن الغلو وتدل على الحرص على الخير. فإن الناس إذا رأوا طالب العلم يدعوهم إلى الخير ورأوا في مثل هذه المواقف أنه يشارك الناس في حصول الخير وينافسهم ويحرص عليه فإن ذلك أدعى لقبول دعوته وحبه والتأثر به وقد يكون داعيا لفعله دون أن يتكلم. وهذه هي الدعوة الصادقة التي يجمع الله الإنسان فيها بين دعوة الكلام والفعل. فإذا أراد الإنسان إذا شهد الإنسان جنازة شارك بدفنها فما مانع أن يحفي التراب بالمسحاب وبالآلة ويتواضع لله عز وجل ويتقرب لله سبحانه وتعالى خاصة إذا كان الإنسان له حق عليه من قريب أو صديق حميد أو نحن ذلك أو قصدت تعويض طلاب العلم أو من يتأثر بك فهذا شيء حسن يؤجر الإنسان فيه أجرين الأجر الأول على الطاعة والفعل والثاني على تأثر الناس واقتدائهم به في ذلك فإنهم إذا رأوا عالمهم يسارع الناس بالخير سارعهم إلى الخير كما سارعوا وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا اقتتل الصحابة على ذلك الفعل من تأثرهم به صلوات الله وسلامه عليه هذا يدل على أنه ينبغي للداعي أن يكون قدوة فيشارك في دفنه. وأما الحفيات الثلاث فهذه إذا لم يتيسر للإنسان أن يشارك في دفنه إذا لم يتيسر للإنسان أن يشارك في دفنه. أما لو كان الإنسان عالما اشتغل بسؤال الناس أو رأى أنه لو جلس يتأثر بالنظر وبحال الناس وهم يريدون الاضطراب عليه لأنه أبلغ أو كان به مرض لا يخشى أنه لو اقترب من الغبار أنه يتضرر كان يكون به مرض أو عام فهذا شيء آخر. لكن إنه في قلبك أنه لولا هذا البلاء لكنت معهم مشاركا لهم حتى يبلغك الله منزلتهم فإن الإنسان ربما يدخل الجنة بحسنة واحدة. فإن الله سبحانه وتعالى يقول فمن ثقلت موازينه فلربما استوت حسنات الإنسان والسيئات بسبب مظالم الناس فأخذ من حسناته حتى تستوي حسنات السيئات فتأتي حسنة واحدة فربما هو التراب الذي تهيل على المنى تأتي حسنة واحدة تنجيك من النار. ولذلك كان السبب الصالح رحمة الله عليه يبحثون عن رحمة الله في كل عمل صالح وتجد الإنسان إذا خرج من بيته يبحث عن مرضاة الله عز وجل في كل شيء يقول ويفعل ويظهر ويخفي فتجده يرمي الطاعة يرمي الخير ولو لم يعمل به يريد في كل ذلك أن ينال الأجر فإن الإنسان لا يدري، لعل الله أن يجعل حسنته بذلك. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مر على رجل شوكة فقال والله لو نحيين هذا عن طريق المسلمين فزحزح الله به عن نار جهنم. فالحسن الواحد يقسم بالإنسان من النار. نقول هذا لأن مثل هذه المواقف مهمة جدا خاصة لطلاب العلم وفيها تربية، فقد كنا نتأثر بعلمائنا ومشائخنا حينما نراهم مع عوام الناس ونرى الرجل منهم يحضر جنازة العام الرجل من عامة الناس، ولقد رأينا من أهل العلم من مشائخنا رحمة الله عليه من يشهد جنازة الرجل الذي لا يغبه به لفقره أو ضعف نسبه فيشهد فتجد من الحزن والبكاء عليك أنه واحد من قرار. وهذا لا شك أنه يدل على كمال الإيمان وصلاح القلوب. فنسأل الله عزة وجلاله أن يبلغنا ما بلغوه أن يجدنا من فضله العظيم. الله تعالى أسابقنا الله فضيلة الشيخ وجزاكم خيرا. فضيلة الشيخ يقول السائل: ما صحة القول بعرض التبيان عن الميت وهل يحصل هذا العرض لكل شخص؟ أسابقكم الله. ما صحة عرض الأديان على الميت وهل يحصل هذا العرض لكل شخص؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فتنة القبر تكون بالسؤال عن من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت هذا الحديث الصحيح عند أحمد في مسنده وهو حديث البراء بن عازب: إن العبد المؤمن إذا احتضر نزلت إليه الملائكة بيض الوجوه معهم كفن من أحسان الجنة فيجسون منهم مد البصر، ثم يأتي ملك الموت ويقول: يا أيتها الروح الطيبة أخرجي إلى رحمة من الله ورضوانه، فتسيل روحه كما تسيل القطرة من اتقاء، فلا يدعونها معه طرفة عين حتى يضعونها في ذلك الكفن فتخرج منها كأحسن نفحة نفس وجدت على وجه الأرض، ثم يصعدون بها إلى السماء فلا يمرون بنفر من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ قالوا: روح فلان بن فلان بأحب أسمائه إليه، حتى تنتهي إلى ما شاء الله أن تنتهي إليه، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، ثم ردوه إلى الأرض فإني منها خلقته وفيها أعيده فمنها أخرجه تارة أخرى، فترجع روحه فيأتيه الملكان فيقعدان. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الفتنة فقال: يسألانه عن ربه ويسألانه عن دينه ويسألانه ما تقول في هذا الرجل، فإن كان مؤمنا قال: هو عبد الله ورسوله فشهد بالإيمان، وإن كان منافقا قال: ها لا أدري، وفي رواية: ما دري، يقال له: لا دريت ولا سليت، لا دريت ولا سليت، لأن الإنسان ينال العلم بإحدى طريقتين: إما أن يدري بنفسه فيكون عالما بالشيء تقول دريت أدري عن الشيء يعني علمته بنفسه، أو يتلو يعني يقرأ فيتعلم، فقيل له: لا دريت ولا سليت، أي لا بفعل لا بدراية ولا بتلاوة، ثم يضرب من ذبة من حديد فيصيح صيحة يسمعه جميع من خلق الله إلا الجن والإنس ولو سمعوه لصعقوا، يعني ما في ساعته. وهذه هي الفتنة التي تكون بالسؤال وهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ: ما حكم التلقين على القبر؟ أسابقكم الله. ما حكم التلقين على القبر؟
تلقين الميت بعد قبره في حديث معاذ رضي الله عنه إذا وضع أن يقوم على قبره الرجل ويقول: يا فلان ابن فلان اذكر ما كنت عليه في الدنيا من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أنك رضيت بالله ربا إسلام دينا ومحمد النبي، فيقول الملك: ما لك في رجل يلقن من حاجة، ما لك في رجل يلقن حجته من حاجة، فيقومان عنه. وهذا حديث ضعيف وهو معارض لما هو أصح منه، فإن حديث البراء بن عازب ذكر المؤمن، ولا شك أن الله لا يظلم عبده، فإن المحسن سيجيب والمسيء لا يجيب ولو لقنه من في الأرض جميعا، فإن الله لا يظلم العبد، إن الله لا يظلم عبده ولا يظلم الناس شيئا، ولذلك من مات على التوحيد والإيمان فإن الله هو الذي يثبته وهو الذي يلقنه، كما قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هذا في تفسيرها: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في حياة الدنيا، كما جاء في حديث البراء أنه قول المؤمن رضي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم عند جوابه بهذه الأجوبة الثلاث. هذا من ثبات الله، لأنه إذا رأى ملكان فجر وهول المطرق في مكان لم يعهد ولم يألف وفي أول ساعة وأول منظر يراه
فإن ذلك من أشد الهول على العبد، وهي أول منازل الآخرة التي يبدع فيها العبد حتى إذا ما كان مؤمنا ثبت الله قلبه على قدر ما فيه من الإيمان والخير. فإن كان على كمال من الإيمان وكمال من الصلاح فإنه يثبته الله سبحانه وتعالى تثبيتا كاملا لا يخذل، الله عز وجل يوفق عبده ولا يظلم. فلا داعي أن يلقن الإنسان أن يقال له، فإن الله عز وجل سيلقنه حجته ويبين له سبيله ومحجته. فإن الله سبحانه وتعالى لطيف بأولياء المؤمنين، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. فالإنسان الذي يموت على الإيمان لا يضيع الله عز وجل، والله تعالى يتوفق الله واعلم أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. فالمؤمن لا حاجة أن يلقن، ولذلك ما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقن ميتا فيقتصر على هذا الوارد وهو السنة المحفوظة. وأما الحديث فضعيف، الحديث عن معاذ ضعيف كما تكلم العلماء رحمه الله عليهم على سنده وبين وضعفه، والله تعالى أعلم.
أصابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يقول الحاضرون أيضا مع مدخل الميت بسم الله وعلى نعمة رسول الله؟
هو المحفوظ أن يقوله من يدخله، من يضعه في قبره. وأما بالنسبة للحاضرين الذين يشهدون فوق القبر فإنهم يسكتون ويقتصرون على الدعاء له وترحمي عليه وسؤال الله التسديد. في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد دفن الميت استغفروا لأخيكم واسألوا له التسديد فإنه الآن يسأل. استغفروا لأخيكم واسألوا له التسديد فإنه الآن يسأل. ولذلك الأفضل والأكمل بعد دفن الميت ومواراته أن يقتصر على سؤال الثبات في تلك اللحظة التي تلي الدفن، ويقتصر على سؤال الله الثبات يعني مستمقا استغفروا لأخيكم واسألوا له التسديد فإنه الآن يسأل. فيستغفر له لأنه يبتلى بذنوبه، فإذا غفرت ذنوبه أمن من البلاء في قبره. واسألوا له التسديد لأنه من دعاء المناسبة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسماء الحسنى وصفاته على عرضه الكريم أن يجعل أسعد اللحظات وأعزها لحظة الوقوف بين يديه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.